لله رب العالمين وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير واحد احد فرد صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد نحمده تعالى حمد الشاكرين ونشكره شكر الحامدين لا نحصي ثناء عليه فهو كما اثنى على نفسه ربنا عليك توكلنا واليك انبنا واليك المصير الحمد لله عظيم المنه ناصر الدين باهل السنه امر ان لا تعبدوا الا اياه لا يكشف الضر سواه ولا يجيب المضطر الا اياه نعوذ من سخطه برضاه وننزل فقرنا بغناه نستغفره ومن يغفر الذنوب الا الله نحمده والحمد من انعامه اذ ذكرنا اياه من الهامه سبحانه احصى كل شيء عددا واحاط بكل شيء علما ووسع كل شيء رحمه وعلما فلقى البحر لموسى الكريم وجعل النار بردا وسلاما على ابراهيم وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير وهو القاهر فوق عباده وهو الحكيم الخبير اللهم انا نستغفرك من نقل الخطوات الى الخطيئات ومن سوق الشبهات الى الشهوات لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين نسالك اللهم السنه تتحلى بالصدق وقلوبا تتقلب مع الحق وانفسا تقهر الهوى وعزائم تهزم الخنا لا تضلنا بعد الهدى تولنا فيمن توليت انت اولى بنا منا فاعنا يا ارحم الراحمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له شهادة عبده وابن عبده وابن أمته ومن لا غنى له عن فضل ربه طرفة عين وأشهد شهادة صدق وقول حق أن محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه ابتعثه ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله فأدى الأمانة وبلغ الرسالة تاركا أمته على المحجة البيضاء ليلها كنهارها ما يزيغ عنها إلا هالك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد معاشر المسلمين فأظنكم قد جئتم اليوم تستمعون إلى شيء أتحدث فيه عن رمضان وعن الصيام خاصة وأن الشهر الكريم لم يعد بيننا وبينه إلا أياما معدودات ثم تنطلق مسيرة الصوم بعد ذلك معاشر المسلمين وبالفعل هذا ما جئت للحديث عنه ولكني أصارحكم ودون مواربة أن خطبة رمضان هي أشق خطبة على من أدمن الخطبة والوقوف على المنابر ذلك أن الآثار والأحاديث هي واحدة فالوحي لم يعد يتنزل بعد أن لحق رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى وليس لدينا من آيات جديدة ولا من أحاديث ولا من آثار وهنا تقع المشقة على خطيب الجمعة لأن عليه أن يأتي بالجديد حتى يشنف الأسماع وحتى تتحقق الفائدة فالأمر شاق على من هم مثلي معاشر المؤمنين فأسألكم المسامحة والعفو إن تكررت بعض الأمور داخل هذه الخطبة فالأمر ليس بأيدينا معاشر المسلمين ولكنه رمضان وهو الذي أنزل الله تبارك وتعالى في كتابه الآيات فيه وتحدث رسوله صلى الله عليه وسلم عنه وما تحدث الله به ورسوله عنه إنما نسرده على أسماعكم والله المستعان وعليه التكلان ومنه المدد والعون وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت وإليه أنيب شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان هكذا شوق الله تبارك وتعالى المؤمنين طيلة العام لهذا الشهر معاشر الكرام ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان يهنئ الصحابة بهذا الشهر والسلف يسألون الله تبارك وتعالى 6 أشهر أن يلقوا رمضان وستة أخرى بعده أن يتقبل الله تبارك وتعالى منهم هذه مقدمة نمطية واعتيادية ولنبدأ خطبتنا معاشر المسلمين محاولين تلمس الجديد فيها ولنقل أولا إن أعظم حدث وقع في هذا الوجود بعد خلق آدم عليه السلام ألا وهو إنزال الكتب وبعث الرسل، هكذا فعل الله سبحانه وتعالى بالأمة وفعل الله تبارك وتعالى بالإنسانية، لأن الإنسان في أحوال عدة وفي أزمان ودهور متعاقبة ركب مركب العناد واتبع الأئمة المضللين واستكبر واستنكف عن عبادة ربه سبحانه وتعالى وأطاع الشيطان واتبع هواه. وهنا تكمن عظمة هذا الحدث في رحمة الله تبارك وتعالى، لأن الأنبياء والرسل ولأن الكتب هي مظهر من مظاهر ربوبية الله عز وجل، ومظهر من مظاهر لطف الله وجبره للعباد، ومظهر وأثر من آثار رحمة الله. فانظر إلى آثار رحمة الله، فإن الله عز وجل قد قال في مطلع مريم ذكر رحمة ربك عبده زكريا، قال عن عيسى عليه السلام ورحمة منا وكان أمرا مقضيا، وفي الأنبياء قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول كما في حديث أبي هريرة بإسناد صحيح إنما أنا رحمة مهداة. فترى رحمة ربك عز وجل بالعباد أنه يريد أن يستنقذ رقابهم من النار ولا يريد أن يعذبهم ابتداء، ويريد أن يقيم الحجة عليهم تبارك وتعالى. ثم هذا مظهر من مظهر عنايته بهم ورعايته لهم سبحانه وتعالى، فتراه عز وجل يبعث الأنبياء والمرسلين وينزل معهم الكتاب والميزان بالقسط ليقوم اعوجاج الناس، ويرفق سبحانه وتعالى بالبشرية فيضع في قلوب الأنبياء رحمة بقدر أقوامهم، لأن الأنبياء أمة في الصبر، أمة في الرحمة، أمة معاشر المسلمين في الرفق والحلم بأقوامهم وبمن يدعونهم إلى الله الواحد القهار. فترى ربك عز وجل وهو يبعث هؤلاء الأنبياء ويسلكون الطريق الشاقة الصعبة ويبذلون الجهد المضني معاشر المسلمين، وإنك لتتعجب حينما تقرأ وتطالع سير الأنبياء والمرسلين، فترى جهودا مضنية شاقة، ترى تضحيات ضخمة لا تتوقف سواء من الأنبياء والمرسلين أو من المؤمنين، فترى حرقا بالنار، هجرة ومفارقة للأوطان والديار، ترى نشرا بالمنشار، ترى صبرا على الأذى، ترى صبرا بعد ذلك على الاستهزاء الذي يلقونه، وتسأل السؤال، هذا السؤال الوجودي الذي تطرحه على نفسك، هل الأمر يستحق كل هذا العناء؟ هل الأمر يستحق كل هذا الجهد؟ بلى معاشر المسلمين، إن الأمر يستحق هذا الجهد وأكثر منه، ذلك أن استقرار حقيقة الإيمان في القلب هي أهم من وجود الإنسان، بل هي أهم من الكون كله، بل هي الوظيفة التي من أجلها خلق الله عز وجل الإنسان وأسكنه الأرض، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. ومن هنا نفهم معاشر المسلمين أن كل عبادة أنزلها الله تبارك وتعالى هي رحمة بالعباد وهي تكريم للعباد أيضا، وهذا ما يتضح معاشر المسلمين في عبادة الصيام التي افترضها الله تبارك وتعالى على المؤمنين في هذا الشهر الذي كرمه ولم يذكر غيره في القرآن. ومعاشر المسلمين القاعدة تقول أن التخصيص بالتنصيص هو دليل العناية، أي أن الله عز وجل حينما يختص شخصا أو مكانا أو زمنا أو شهرا من الشهور ثم يذكره في القرآن فهذا دليل العناية به. إذن هي الرحمة وهو التكريم معاشر المسلمين، وهو المدخل إلى هذه الخطبة التي سنتحدث فيها إن شاء الله عن رحمة الله عز وجل في هذا الشهر الكريم ورحمة الله عز وجل بهذه الأمة، ثم ننطلق بعد ذلك إلى التكريم إن كان في الوقت بقية إن شاء الله تبارك وتعالى. أما رحمة رب العباد بهذه الأمة معاشر المسلمين فلك أن تدرك أمرا هاما، ألا وهو أن هذه الأمة تقاصرت أعمارها، فهي بين 60 وبين 70 كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، فهي قصيرة الأعمار بالنسبة لمن قبلهم. هذا نوح عليه السلام لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما، والأنبياء منهم من عاش 100 ومنهم من عاش أقل وأكثر، فكانت أعمارهم أعمارا طويلة، أعمار هذه الأمة ما بين 60 و70، يضيع بعضها في زمن الطفولة، والآن وضع على الطفولة زمن المراهقة، ويضيع بعضها معاشر المسلمين بين طعام وشراب ونوم وسفر ومرض ومعصية، فهذه الأمة أيضا الأخطار محدقة بها والأعداء كالقلادة في العنق حولها. ورسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين فيما يرويه ابن عباس وفيما يرويه ابن مسعود رضي الله عنهما في أسباب النزول نظر في سير من قبلنا، فعرض عليه ذلك الرجل الذي حمل السلاح ألف شهر يعني أكثر من 80 عام، فكأنما تقاصر أعمار أمته، فأنزل الله تبارك وتعالى عليه سورة القدر: ليلة القدر خير من 1000 شهر. فهذه المواسم رمضان وأمثاله، هذه المواسم مواسم الطاعات معاشر المسلمين، هي رحمة من الله عز وجل يعوضنا فيها تبارك وتعالى قصر أعمارنا، ويعوضنا فيها سبحانه وتعالى ضياع أعمارنا في أشياء لا تفيد وفي أشياء قد تضر الإنسان. لقد تقصرت أعمار أمة الإسلام بالنسبة إلى من قبلهم، ولذلك فإن لله في أيام دهره لنفحات. ولذلك كان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: اطلبوا الخير دهركم كله وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات يصيب بها من يشاء من عباده، وسألوا الله عز وجل أن يستر عوراتكم وأن يؤمن روعاتكم، كما جاء في رواية الطبراني مرفوعا إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. إذن هذه رحمة الله عز وجل، أو هذا مظهر من مظاهر رحمة الله عز وجل بالمؤمنين. ثم ترى عبادة الصيام، هذه العبادة العجيبة التي فيها من مظاهر رحمة الكثير والكثير. رب العزة تبارك وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. فالصيام عبادة كما قال مجاهد رحمه الله: كتبت على الأمم قبلنا، ولكن الله تبارك وتعالى عفى عنا ويسر علينا، لأن القاعدة كما أخبر رب العزة حتى في الصيام: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، يريد الله أن يخفف عنكم، هكذا قالها رب العزة سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. فإذا نظرت إلى مظاهر اليسر في رمضان وفي عبادة الصيام، ترى أن رمضان هو شهر هجري، وليس الصيام معاشر المسلمين في السنة الشمسية، حتى يدور رمضان مع العباد ومع السنة، من يصومه في الشتاء يعود ليصومه في الحر، وهكذا تتبادل الأدوار ويتحقق الإحسان الإلهي والفضل الإلهي. ثم إن الله تبارك وتعالى جعله أياما معدودات، ورفعه عن المرأة الحبلة وعن المرضع وعن المريض وعن المسافر إلى مسافات طويلة وعن الشيخ الفاني وعن العجوز وعمن لا يستطيع، وجعل مكانه الفدية معاشر المسلمين. ثم جعل الصيام إلى أمد معين، بمعنى أن بعض الوظائف العضوية تتوقف في الإنسان إلى أمد ما. ورب العزة سبحانه وتعالى حينما أمرك بالصيام أمرك بالإمساك عن بعض الأمور التي تطيقها لا التي لا تطيقها، بمعنى أن رب العزة أمرك بالإمساك عن الطعام والشراب وعن الجماع، وبقية الأشياء هي فضل، ولكنه لم يأمرك بالإمساك عن النوم واليقظة، لم يقل رب العزة لك لا تعريقك، ولم يأمرك النبي صلى الله عليه وسلم بعدم الكلام مثلا، فأمرك بالإمساك عما تطيق. وهذه رحمة الله بعباده: ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. وهنا تتحقق فائدتان: صحية واجتماعية، وفائدة بعد ذلك أخرى وهي فائدة تعبدية. أما الفائدة الصحية فافهم جيدا، هذه فائدة صحية واجتماعية. اعلم أن الصيام عبادة منكورة، يعني ينكرها غير المسلمين، على ما تجوعون أنفسكم، على ما تخلون معدتكم من الطعام، وعلى ما أيضا تعذبون أنفسكم بقلة الطعام والشراب، خاصة أن أياما قد تأتي يشتد فيها الحر وتشتد فيها الشمس، ويكاد حلق الإنسان أن ينقطع معاشر المؤمنين، فينكرون علينا هذا. وبعض الليبراليين والعلمانيين ممن يدندن بكلام العدو وهم أفراخ العدو في بلادنا، يقول أن الصيام قد يضعف القوة ويوقف عجلة الإنتاج. هذا هو الإنسان الحيوان، الإنسان الآلة، الإنسان الذي يدور كما تدور الحمار أو كما تدور الحمير بعربات القمامة، فظل تدور تدور طالما كان فيها القوة ثم تموت حتف أنفها، فلا تدري فيما عملت ولا فيما رقضت ولا فيما ماتت معاشر المسلمين. ولذلك قال الله تبارك وتعالى عن الكفار: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. والذين كفروا يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. هكذا تحدث رب العزة عن هذه النوعية من الناس وعن هذا الصنف من الناس. أما المؤمن فالأمر بالنسبة له ليس هكذا بحال من الأحوال. الطعام معاشر المسلمين والشراب له فائدتان في حياتنا. الأولى هو أنه يعطي الوقود لاستمرارية الحياة، والله عز وجل جعل حاجتك إلى الطعام هكذا لتخضع له ولتطلب منه سبحانه وتعالى: كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. والأمر الآخر أن تتجدد الخلايا والأنسجة التي تتلف، ثم يساعد ذلك على نمو الإنسان. ولنضرب مثلا حتى نصل إلى المقصود. تعرفون السيارة لها خزان للوقود، هذا الخزان معاشر المسلمين يمتلئ بقدر معين من البنزين، من النفط، من البترول، من الغاز، ثم تمضي بعد ذلك السيارة كلما احتاجت أمدها. والإنسان كآلة فيه، هي التي تحتاج إلى الوقود هي المعدة، وهي التي بعد ذلك توزع الطعام بأمر الله سبحانه وتعالى. الفارق بين خزان الوقود والسيارة وبين معدة الإنسان أن الخزان صنع من صلب فإنه يتسع لمقدار معين، أما معدة الإنسان فقد خلقها الله عز وجل من أنسجة يعطيها القوة بأن تتمدد وأن تنتفخ وأن تحتمل أضعاف أضعاف ما يمكن احتماله. معاشر المسلمين، السيارة إذا نفذ الوقود منها فإنها تحتاج إلى مدد آخر، لا تحمل فائضا أكثر. أما الإنسان فإنه إذا أكل أكثر من طاقته وأكثر من حاجته فإن هذا يتحول إلى ما؟ إلى سمنة، إلى بدانة، إلى شحوم في جسم الإنسان تضعف وزنه وتقعده عن الحركة. معاشر المسلمين، أما السيارة فإنها لا تستطيع التصرف في الفائض من قريب أو من بعيد. والإنسان أخطر كائن في هذا الوجود، يعلم ما يضره ثم يرغب فيه، الرغبة القاتلة في الإنسان، يعلم ما يضره ثم يرغب فيه، يدفع المال من أجله، يبحث عنه معاشر المسلمين، قد يدخل به في بعض الأوقات ثم بعد ذلك يصيبه ما يصيبه. هذه الرغبة القاتلة في إضرار النفس الإسلام يوقفها بعملية الصيام معاشر المسلمين، لأن النفس حرون، النفس تريد ولا تشبع، ورغبات النفس لا تتوقف بحال من الأحوال. فيأتي هذا الشهر معاشر المسلمين ليعلمك الله سبحانه وتعالى كيف تصح بدنك، كيف تتوقف، كيف ترد نفسك إلى القليل وألا تزعجها بالكثير، وأن تصل إلى مرحلة معينة من امتلاك هذه النفس صحيا، فأنت الذي تتحكم فيها لا هي التي تتحكم فيه. لأن معنى الإنسانية الكبير هو أن تتحكم أنت في نفسك، لا أن تتحكم فيك نفسك، بمعنى أن الله أعطاك الحصان لتركبه أنت لا ليركبك هو. الله أعطاك الحصان حتى تمسك اللجام بيديك لا أن يتحكم فيك هو، لا أن يكون اللجام في يده هو. وهنا يتحقق المعنى الإنساني، أنت الذي تتحكم في شهواتك لا شهواتك التي تتحكم فيك، كما تفعل الشهوات بالحيوانات معاشر المسلمين. كأني برسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين حينما كان يصلي الصبح ثم يتجه إلى حجرات أمهات المؤمنين فيسأل صلى الله عليه وسلم: أما من طعام؟ أما من إفطار؟ أما من غداء؟ فإذا قيل له لا يمضي صلى الله عليه وسلم ويقول: فإني اليوم صائم. ثم ينطلق ليقابل الوفود ببشاشة عالية معاشر المسلمين، وبطيب نفس ينم عن رجل راض بقضاء الله سبحانه وتعالى، لا يطمح إلى الطعام ولا يقيم الحرب والمعركة من أجله معاشر المسلمين، لأنه كان يعتقد يقينا: فإن مع العسر يسرا، إن مع العسر يسرا. صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم التابعون في الفتوح، هؤلاء ما انتصروا إلا لقلة الطعام. كان أحدهم ماذا يفعل؟ يحمل عدة تمرات في جيبه، بضعة تمرات معاشر المسلمين في جيبه، يأكل منها حينما يجوع ويمص بعضها ويشرب الماء عليها. أما الفرس والروم فكانت أمامهم العربات المشحونة بالطعام، فإذا لم تكن هذه العربات فما كانوا يقاتلون من قريب أو من بعيد. ولذلك لا نزال نعيب على بعض المسلمين أنه حينما يصوم فإنه يلتهم من الطعام أضعاف ما كان يلتهمه في الأيام العادية، وكأنما أمسك عن الطعام دهرا لا عدة ساعات أو ساعات معدودات. فهذا يضيع مقصد الصيام معاشر المسلمين، ويضيع ما أراده الله تبارك وتعالى من المؤمن في الصيام. ولذلك وجب عليك أن تتحكم أنت في هذه الأمور، أن تتحكم في نفسك. رب العزة أراد أن يعلمنا أمرا عجيبا، وهو حرمان الواجد. وحرمان الواجد معناه أنك في بعض الأوقات قد تصبر لأنه لا شيء لديك. هناك بعض المحن التي قد تنزل بالناس، فقر، جوع، نقص في الأموال والثمرات كما أخبر رب العزة سبحانه وتعالى، فتصبر رغما عنه. لكن ها هنا رب العزة يقول الطعام أمامك والشراب أمامك، وأنت تحرم نفسك وأنت تجد كل هذه النعم. لماذا؟ لأنك تدخر هذا عند الله سبحانه وتعالى يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. تدخر هذا ليوم عصيب، هذا اليوم المشهود معاشر المسلمين. ويغريك رب العزة بالجزاء الأخروي بباب الريان، بأن خلوفة فم الصائم أطيب عند الله تبارك وتعالى من ريح المسك. ويغريك سبحانه وتعالى بدعوة مستجابة للصائم عند فطره. ويغريك رب العزة سبحانه وتعالى بأن الصائم في معية الله، وبأن الأجر مضاعف له. إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، إنه يدع طعامه وشرابه من أجلي، والله سبحانه وتعالى يضاعف لمن يشاء. إذا معاشر المسلمين، هذا من الجانب الصحي والجانب المجتمعي. الإنسان حينما ينظر إلى هذا المجتمع يقولون أمرا عجيبا، ألا وهو أن الرحمة إنما تنشأ عن الألم. الرحمة إنما تنشأ عن الألم، بمعنى أن الإنسان لا يرحم غيره في كثير من الأحوال إلا إذا تعرض لنكبة من النكبات، أو إذا تعرض لمشكلة من المشكلات. فإذا ما تعرض الإنسان للجوع فقد عرف، فعندئذ نداء الرحمة يقوى في قلبه. ساعتها يشعر بالفقير المحتاج، يشعر بالمسكين الذي يطوي أياما جائعا ولا يعني يتعشى أو يتغدى في يوم من الأيام، أو يأكل ما بقي من طعام غيره، أو يأكل القليل، أو ينكسر أمام أولاده. وهنا تنشأ الرحمة في القلب تجاه الضعفاء والمساكين وتجاه الفقراء معاشر المسلمين. كما أن الإنسان يتحرر من حيوانية وشهوانية، بمعنى أن الإنسان في كثير من الأحوال قد يتحول إلى ما يشبه الحمار. الحمار يبيع قوته كاملة بقليل من العلف، والإسلام لا يريد إنسانا مع حمار، ولا يريد حمارا مع حمار، إنما يريد إنسانا مع إنسان. يريد أن نتعامل بالإنسانية. ولقد كرمنا بني آدم، هكذا أخبر رب العزة سبحانه وتعالى. فالصيام يضبط معنى الآدمية قبل أن يضبط معنى العبودية، يضبط معنى التكافل في هذا الوجود معاشر المسلمين، ويضبط عدة معان لا بد أن ينتبه الناس إليها. قلت لكم عند ميلوني، فهذه الخطبة من أصعب الخطب معاشر المسلمين إذا كان الكلام متكررا في بعض الوقت. أما الجانب التعبدي معاشر المسلمين، فإن الله عز وجل قد حسمه تماما حينما ذكر تبارك وتعالى في كتابه فقال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. فالتقوى هي محصلة الصيام معاشر المسلمين، التقوى هي محصلة الصيام معاشر المسلمين، وهي المقصود الأول من الصيام كما أراده رب العزة سبحانه وتعالى. النفس في هذه الدنيا تحتاج إلى جهد، والحياة معاشر المسلمين تحتاج إلى ما؟ تحتاج إلى عزيمة قوية تصدع غوائل النفس وترد هواجس الشر وتبطش بالهوى الكذوب، وتأخذ الإنسان لتنطلق به في شتى مجالات الحياة. والصوم خير معوان على ذلك معاشر المؤمنين، خير معوان على صفاء النفس، خير معوان على تربية النفس. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم، فإنه له وجاء، يعني كسر لشهوته، يعني إمساك له عن فعل الحرام، لأن يوم الصوم ليس كيوم الفطر، ولأن صيام المؤمن ليس كصيام الحيوانات معاشر المسلمين، فإنما صيام المؤمن يكون عن الشهوات. وأجابر بن عبد الله في الأثر المشهور عنه: لا يكن يوم صوم أحدكم كيوم فطر أحدكم، هكذا أخبرنا وعلمنا كيف يكون الصيام عبادة مقبولة عند الله تبارك وتعالى. ولذلك الإمام ابن القيم رحمه الله كانت له كلمات أحب أن أكررها أمام حضراتكم، فهو يقول عن الصيام: هو لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار والمقربين، وهو لرب العالمين من بين سائر الأعمال، فهو ترك محبوبات النفس وتلذذ ذاتها إيثارا لمحبة الله ومرضاته، وهو سر بين العبد وربه، ذلك لأن ترك المرء طعامه وشرابه وشهوته من أجل معبوده هو أمر لا يطلع عليه بشر من قريب أو من بعيد. الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين يقول في الحديث: من صام رمضان إيمانا واحتسابا، إيمانا يعني إيمانا بالله، واحتسابا يعني طلبا للأجر من الله تبارك وتعالى، وكلمة إيمانا واحتسابا إنما تعنيان ماذا؟ تعنيان جهدا لا يستعجل أجره في هذه الدنيا، بل هو جهد مدخور مدخر يوم القيامة للعبد، الله عز وجل يدخره للعبد يوم القيامة معاشر المسلمين، لأن العبد لا يحصل معاشر الكرام على الأجر مباشرة من الصيام، ولكن رب العزة سبحانه وتعالى يدخره في يوم قال الله تبارك وتعالى فيه: فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. بل إن رب العزة سبحانه وتعالى لما أراد أن يوضح لنا الأمر وضحه بالضبط، وبضدها تتميز الأشياء، حينما أخبر تبارك وتعالى عن قوم كلما اشتهوا اشتروا، وكلما جاعوا أكلوا، وكلما أرادوا شهوة قارفوها، قال: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قال: إن الله حرمهما على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا، فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. أما المؤمنون فإنهم ينادون يوم القيامة: كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. كان الحسن البصري رحمه الله يقول: هذه أيامكم يا إخوتان، يعني الأيام الخالية التي ستنادون من أجلها يوم القيامة. بل إنه ليقول أثرا عجيبا، يقول: إن ولي الله وهو يعاطي الحوراء الكأس على نهر الخمر تقول: أتدري متى زوجني الله إياك؟ فيقول: متى؟ قالت: إن الله اطلع عليك في يوم صائف شديد الحر القيد بعيد ما بين الطرفين، يعني بعيد ما بين صلاتي الفجر والمغرب، فرآك صائما فباهى بك ملائكته ثم زوجني إياك أو زوجني بك. هكذا يقول الحسن البصري رحمه الله، لأن التقوى معاشر المسلمين معناها أنك تبحث عن اليوم الآخر، تبحث عن يوم القيامة، لا تبحث عن أمر دنيوي فقط. فهذا ما يحققه الصيام معاشر المسلمين، وهذه رحمة الله تبارك وتعالى بعباده المؤمنين. أما تكريم هذه الأمة الإسلامية فإنه تكريم ليس فوقه تكريم معاشر المسلمين بمعنى. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: الشهر 29 ليلة، لا تصوموا حتى تروه ولا تفطروا حتى تروه، فإن غم عليكم فاقدروا له. بمعنى أن الرؤية بالعين أولا، لأن هذه مسألة فقهية، الرؤية بالعين هي المعتبرة عندنا، والحساب الفلكي غير معتبر بحال من الأحوال. بمعنى أن الله عز وجل جعل الأمر ومراته هو الرؤية فقط. إذا غم عليك بسبب سحابة سوداء، بسبب سحب في السماء، بسبب الأمطار، أو بسبب مثلا أنك لا ترى بأي شكل من الأشكال، فإن الله عز وجل جعل في الأمر سعة، ولا تضطر إلى الحساب الفلكي. الحساب الفلكي إنما جاء معاشر المسلمين بعد القرن الثالث الهجري، ومن اتبعه كان الشيعة والعبيديون الذين جاءوا إلى مصر باسم الفاطميين، وقالوا بهذا الحساب الفلكي الذي قد يصيب ويخطئ والخطر فيه أشد. والآن
بعد ظهور هذه الأجهزة التي نراها وهي أجهزة متقدمة في وقت ترى جبالا فيه في بعض البلدان العربية كالطائف مثلا أعلى من السحاب، لا نضطر إلى الحساب الفلكي بحال من الأحوال، فالأمر فيه يسر. وربنا سبحانه وتعالى قال: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن بداية هذا الشهر، يعني بداية شهر رمضان، يكون بماذا؟ يكون بشهادة أمة الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: قال فطركم يوم تفطرون وأضحاكم يوم تضحون. يوم تضحون أنتم، يوم تفطرون أنتم، بمعنى أن الله قد جعل شهادة الأمة الإسلامية على الزمان لا بداية للصوم فقط، ولكن بداية للتكريم، بداية لفتح أبواب السماء، بداية لتغليق أبواب النيران، بداية معاشر المسلمين للمغفرة، بداية لنداء المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر، بداية لأن يكون لله في كل ليلة العتقاء من النار معاشر المسلمين. ولذلك ترى النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه لما مر به جنازة فقال: ما تقولون في هذا؟ فأثنوا عليه، قال: وجب. وفي رواية: صدقتم. ثم مرت جنازة أخرى فأثنوا عليها شرا، قال: وجبت، أو قال: صدقتم. ثم قالوا: ما وجبت يا رسول الله؟ قال: هذا شهدتم له بالجنة قلت وجبت يعني الجنة، وهذا بالنار قلت وجبت يعني النار. فمعنى هذا أن أمة الإسلام شهادتها معتبرة عند الله، وهذه كرامة كبرى لهذه الأمة الإسلامية عند الله سبحانه وتعالى، كرامة عظمى وكرامة كبرى يجب أن تحمد الله تبارك وتعالى عليها، وأن تحمد الله عز وجل على أنك من هذه الأمة الإسلامية التي أناط الله عز وجل بشهادتها الكثير والكثير. ولك أن تعلم أن من مظاهر تكريم الله عز وجل لهذه الأمة في رمضان الآتي، أولا يقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين: إذا كان أول ليلة من رمضان، ولم يقل إذا كان أول يوم من رمضان، لأننا إنما نتلبس بالعبادة في أول يوم، يعني نصوم بعد الفجر، وقبل الفجر رب العزة يفتح لك أبواب الخير ويعطيك ويبادرك بالعطاء قبل العمل، ويبادرك بالجزاء قبل أن تتلبس بالفريضة، إذا كان أول ليلة في رمضان. هذا من تكريم الله لهذه الأمة، هذا من رحمة الله عز وجل لهذه الأمة، أنه قبل أن تصوم يعطيك، يمنحك، يهبك سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين لا يكتفي بالعطاء، بل إنه سبحانه وتعالى يعني يضاعف لك هذا العطاء أضعافا كثيرة، إلا الصوم فإنه لي. ولذلك تجد حديثا عجيبا وهو حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما الذي قال فيه صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة معي. هكذا كانت العمرة في رمضان، في العطاء في الأجر لا في الجزاء أو في العمل، تساوي حجة مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال العلماء أن كل عمل في رمضان هو أكثر وأبرك وأجره أعظم من غيره، حتى قال الزهري رحمه الله: تسبيحة في رمضان خير من ألف تسبيحة فيما سواه، وركعة في رمضان خير من ألف ركعة فيما سواه. ثم يمضي الأمر بعد ذلك معاشر المسلمين إلى أن الله تبارك وتعالى له في كل ليلة عتقاء 30 يوما كاملة، في كل يوم أو 30 يوما 29 ليلة، ولا تقل أنها قد تكون أقل، لأن الحديث فيه الكرامة الأخرى. قال: شهر عيد لا ينقصان، رمضان وذو الحجة، بمعنى أنه إذا كان 29 ليلة أو حتى 28 ليلة فإنه يحسب لك شهرا كاملا عند الله سبحانه وتعالى، وهذه الليلة يعطيها الله عز وجل للعباد. فإذا كان ذلك كذلك فإن لله في كل ليلة عتقاء يعتقهم من النار. الملك الذي يملك عبيدا يعتق من العبيد من؟ من يحب، من يحب سبحانه وتعالى يعتقه. فإن الله عز وجل يحبك، ولولا حبه لك ما دعاك وجعلك تحت بند من يعتق من النار، فإذا اعتقك من النار فهذا تمام المحبة منه. اللهم اعتق رقابنا ورقاب أبائنا وأمهاتنا وإخواننا من النار يا رب العالمين. ثم يستمر هذا العطاء مدة 30 ليلة، أنت الذي تكسب، أنت الذي قد يصيبك الفتور لكن رب العزة عطاؤه في كل يوم مندوب، ثم بعد ذلك يكتمل ذلك كله في أي ليلة؟ في ليلة القدر معاشر المسلمين. والأمر يعظم أكثر وأكثر معاشر المسلمين حينما تدرك أن هناك ليلة اسمها ليلة العتق، وهي آخر ليلة من رمضان معاشر المسلمين، وهي الليلة التي يطلع الله فيها على عباده فيعذبهم سبحانه وتعالى، ومن نظر الله تبارك وتعالى إليه فإنه لا يعذبه سبحانه وتعالى، لأن نظرة رب العالمين إلى العباد هي نظرة رضا، وهي نظرة معاشر المسلمين فيها ما فيها، فنظرة من الرحمن سبحانه وتعالى تملأ الأرض ريا وتجعل الكافر وليا، ويتوب الله تبارك وتعالى على من يشاء. ولذلك يجب أن يكون استعدادك لائقا برمضان، بمعنى أن الأيام الباقية بينك وبين رمضان لا تحتمل فيها من الذنوب. لماذا؟ رمضان شهر اجتهاد في العبادة، يحتاج إلى إعداد، ويحتاج إلى مداومة، ويحتاج إلى استمرارية. ثانيا هو شهر تحلي ليس شهر تخلي. التخلي يكون قبل رمضان، التخلي يعني تنظف نفسك من كل شر، من كل سوء، لأنك ستدخل على الله سبحانه وتعالى. فالعبد يثقل نفسه بالذنوب في شعبان، فكيف أشعر برمضان؟ وكيف أستشعر حلاوة العبادة وقلبه مطعم بالذنوب والمعاصي؟ ربما في أول يوم يشعر بالعبادة، يشعر بحلاوتها، ولكن بعد ذلك يمل، بعد ذلك توجعه الخدمات، بعد ذلك يشتكي من طول الصلاة، بعد ذلك يشكو من الجوع والعطش، بعد ذلك يتمنى أن تنتهي هذه الأيام المعدودات. لماذا؟ لأنه لم يستشعر حلاوة رمضان، لأنه لم يعد العدة كي يدخل هذا الشهر الكريم، وقف على الساحل فقط، فدخل إلى رمضان وخرج منه كما هو. وهذه حقيقة لابد أن يصارح الناس بها أنفسهم، فيجب أن تعد نفسك لرمضان الإعداد اللائق به. هذه الأيام هي أيام تتمرغ فيها على عتبة العبودية، تقف أمام الله عز وجل معترفا بذنبك، مقرا بإثمك، تائبا طالبا منه عز وجل أن يغفر لك وأن يرحمك وأن يتوب عليك وأن يعدك لرمضان وأن يبلغك إياه. بمعنى كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قال لمعاذ بن جبل رضي الله عنه وأرضاه: يا معاذ والله إني لأحبه، ثم أمره ألا يترك بعد الصلاة ألا يقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، وحسن عبادتك، ولم يقل عبادتك، لأن العبادة كل الناس يقدر عليها، أما حسن العبادة فلا يقدر عليها إلا من يسره الله تبارك وتعالى إليها. إنك في الأذان حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله، كأنك تطلب من الله الحول والقوة كي يحملك من مكانك، وكي يحررك من شهوتك، وكي ينقذك من كسلك والتصاقك بالأرض، إلى الأجر، إلى المغفرة، إلى المسجد، إلى الطاعة، إلى الثواب، إلى رياض الجنة، إلى حيث تنتظرك الملائكة. فكيف معاشر المسلمين بعبادة لا تكون في العام إلا مرة واحدة؟ وكيف بعبادة يكون فيها هذا العطاء معاشر المسلمين الذي يعطيه الله تبارك وتعالى للعباد إلا الصوم؟ فإنه لي وأنا أجزي به، هكذا قال الله عز وجل في حديثه القدسي الذي رواه عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال العباد: وإنما، قال العلماء: وإنما زاد أجر الصيام، لأن الصيام كالصبر، والصبر معاشر المسلمين صبر على ثلاثة: صبر على طاعة الله، وصبر على معصية الله، ثم بعد ذلك صبر على أقدار الله المؤلمة. وهذا ما يكون معاشر المسلمين في الصيام، فالعبد يترك المعصية ويصبر على الطاعة ويصبر على الجوع والعطش. ورب العزة قال: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. والصائم يقدم محبة الله على محبة نفسه، ولذلك قال رب العزة يمدح يوسف عليه السلام: قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه. وهكذا يقول المؤمن، يقول رب الصوم أحب إلي من الطعام والشراب والجماع ومعصيتك يا رب. فإذا كان يوم صومه كان محببا إلى ربه، مقبلا عليه تبارك وتعالى، ولأن الصوم عبادة لا رياء فيها. فاستعدوا لهذا الشهر الكريم، نظر الله وجوهنا ووجوهكم، وبلغنا الله وإياكم رمضان وأجره، وجعل البلاغ بلاغ قبول وعمل، وبلاغ عبادة واستطاعة وطاقة. اللهم امين. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.
الحمد لله رب العالمين وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله. سر يمينه اذا سر استنار، والبحر يمينه اذا اعطى عطاء لنا فاستقر ويتشعب. وعلى آله وأصحابه الغر الميامين الأطهار، ما جن ليل وما تعقب نهار، وما حنكم ريم على الأشجار. أما بعد، وحتى تتم الفائدة معاشر المسلمين، فحديثه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء رمضان، وفي رواية إذا كان أول ليلة من رمضان، فتحت أبواب السماء، وفي رواية فتحت أبواب الجنة، وكلاهما يدل على أن الجنة في السماء وليست على الأرض كما يقول بعض المخابير. ثم بعد ذلك فتح أبواب السماء إنما يدل على عدة أمور، منها إعلام الملائكة بدخول شهر رمضان، أو مباهاة رب العزة بالعباد وهم صائمون فيبادي بهم ملائكته أنهم تحرروا من هذه الشهوات ولجأوا إلى ربهم عز وجل، ومعناها أيضا نزول رحمة الله عز وجل بكثرة إلى العباد. ثم بعد ذلك معاشر المسلمين معناها قبول الأعمال. وزاد الحافظ ابن حجر أن هذا فيه إشعار أن من مات في رمضان لا يدخل جهنم، لأن الله سبحانه وتعالى فتح أبواب الجنة، وأن الله عز وجل رنق أبواب النيران. ثم هذا معاشر المسلمين ستجد له أثرا في هذه الحياة، بمعنى أنك ستجد أن أبواب الرحمة وأبواب الجنة حينما تفتح تجد سلاما في الأرض يكتمل في ليلة القدر التي هي من زمن في الجنة. إن كان في الجنة زمن معاشر المسلمين، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، فالملائكة تملأ المكان، فيكون السلام في هذه الليلة، حتى أنه في بعض الآثار أنها تصافح المؤمنين، وعلامة مصافحة المؤمنين قشعريرة يراها العبد في جسده، ودمعة تتنزل من العين، وكذا الأحوال تكون في رمضان معاشر المسلمين. ثم يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين بأن أبواب النيران قد غلقت، وهذا مناسب للنداء حينما ينادي المنادي: يا باغي الخير أقبل فالجنة أبوابها مفتحة. ثم بعد ذلك: يا باغي الشر أقصر، يعني كف عن شرك لأن أبواب النار مغلقة. ثم يقول صلى الله عليه وسلم: ولله في كل ليلة عتقاء من النار. يخبر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أن الله في كل ليلة من ليالي رمضان يعتق معاشر المسلمين من عباده من شاء، رحمة منه وفضلا وتكرما معاشر المسلمين. غيرنا من الصحابة كان يقول: لو أعلم أن ركعة مني قد قبلت، أو أن عملا قد قبل مني لاسترحت. فكيف إذا علمت أن الله عز وجل قد أعتقك من النيران؟ فكيف إذا علمت أن الله عز وجل محى اسمك من ديوان الأشقياء وكتبه سبحانه وتعالى عنده في ديوان الأتقياء؟ هذا الشهر الكريم معاشر المسلمين يحتاج منا إلى الكثير والكثير، يحتاج إلى العزيمة الصادقة في الابتعاد عما يضيعه معاشر المسلمين، فإن أسوأ ما يستقبل به شهر العبادة شرعنة تضييعه معاشر المسلمين. وما كان لي أن أغادر هذا المنبر حتى أقولها، لأن أخطر حديث في رمضان كان صلى الله عليه وسلم يقول فيه وهو على المنبر: رغم أنكم رئيس أثر في رمضان ولم يغفر له. أنت في رمضان ما تملك إلا خيارا واحدا، خيار المغفرة، إن لم يغفر لك تعاقب على أنك لم يغفر لك. اسمع، إن لم يغفر لك في رمضان تعاقب يوم القيامة أنه لم يغفر لك، في رأس هذا الحديث، لأنه لما قال رغم أنكم رئيس، هذا دعاء عليه وهذا إخبار عن حاله. فإذا كان دعاء فدعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم مجاب، وإذا كان إخبارا عن حال هذا الرجل الذي خرج من رمضان ولم يغفر له فحاله شر حال معاشر المسلمين. فأنت لا تملك إلا خيارا واحدا وهو خيار المغفرة، فإذا ضاعت المغفرة في رمضان فمتى تدركها أنت يا عبد الله؟ العجيب أننا نشرع الإجرام في رمضان، بلى نشرع برامج المقالب، نشرع المسلسلات،
احدثني انه مسلسل ديني، احدثني انه مسلسل محترم. محترم يا محترم، ليس فيه الا امرأة يعني سافرة متبرجة وضعت في وجهها ما وضعت ولا تلبس حجابا، وحتى لو لبست الحجاب من الذي يقول لك انظر اليها؟ هكذا تشرعا هذه الامور ويشرعن لك ضياع رمضان؟ هذا اسوأ ما يستقبل به رمضان يا عباد الله. وعيب على مسلم يشهد لله اصبعه مرفوع بالوحدانية في خمس مرات، والحكم لله والامر لله، عيب عليه وعار عليه وخزي كبير ان يكون امامه فرصة للمغفرة ثم بعد ذلك تنصر منها. تبعا لماذا؟ تبعا لبرامج اعدت قبل رمضان، وانت تعلم وانا اعلم والصغار يعلمون والحيتان في البحر تعلم والطيور في الجو تعلم انها اعدت سلفا باتفاق، فتخدع نفسك يا مغفل، تخدع نفسك ايها المغفل بهذه الاشياء. على ما تضحك؟ على خيبتك؟ على خزيك؟ على عارك؟ على خديعك لرمضان؟ فاجر فاهك امام جهاز التلفاز وامام هؤلاء الارجوزات، ثم بعد ذلك يضيع منك رمضان، ثم بعد ذلك تسال ما الذي يحدث لك وما الذي يحدث لهذه الامه؟ هذه عباره عن ماذا؟ عن قله عقل. اذا رايت نفسك منساقا لهذه المسلسلات وهذه البرامج فانت قليل العقل. وتزودوا فان خير الزاد التقوى، خير الزاد التقوى لا خير الزاد الفضائيات. رحم الله عبدا قام الى التلفاز في رمضان فاغلقه، رحم الله عبدا قام الى جهاز الراوتر والواي فاي في بيته في رمضان فاغلقه، ومنع هذا عن نفسه وعن اولاده وانقطع عن العباده. يختم كتاب الله 60 مره 30 مره 20 مره. جاهدوا في الله والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا، هكذا قال رب العزة سبحانه وتعالى. تسأل أو يسأل السائل، أنا لا أستطيع ختم القرآن، كيف نختم القرآن في رمضان؟ الطعام الذي تملأ به خزانة معدتك، ثم بعد ذلك ما تفعله طيلة اليوم من إضاعة وقتك في القيل والقال، ثم في المشاهدة، ثم في الدخول على الفيسبوك وعلى السوشيال ميديا، متى ستختم القرآن؟ ختمك مرة هذه نعمة من الله تبارك وتعالى عليك بها. رمضان يعني انقطاع عن كل المعاصي وعما تفعل. رمضان معناه اقدام على الله. رمضان فرصة، فإن ضيعتها فلا تلومن إلا نفسك. واعلم أن في المقابر من يتمنى أن يعود ليسبح تسبيحة واحدة أو ليصوم يوما واحدا، فأكثر ما في الدنيا الغفلة وأكثر ما في القبور الحسرات. رأى عبد الله بن مبارك رجلا يتكلم في جنازة فلكمه في ظهره وقال سبح يا هذا، فإن هذا الميت قد حرم التسبيح. سبحوا كبروا هللوا ربوا إلى ربكم توبوا إليه، اتخذوا القرآن نحبا في رمضان، اعبدوا ربكم حق عبادته في رمضان. اللهم بلغنا رمضان، اللهم بلغنا رمضان وأجر رمضان، اللهم اجعلنا فيه من المقبولين يا رب العالمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت اللهم أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، أرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ارفع راية الحق وأقم دولته، اللهم نكس راية الباطل وأزل دولته. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، اللهم لا تؤاخذنا بما فعلنا ولا بما فعل السفهاء منا. اللهم بارك لنا في ارزاقنا وفي اقواتنا، اللهم بارك لنا في ارزاقنا وفي اقواتنا. اللهم يا رب العالمين اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم يا رب العالمين ارحم موتانا، اشف مرضانا، فك اسرانا، فك اسرانا. اللهم سد ديوننا وفرج كروبنا واقض الدين عن المدين وفرج كرب المكروبين برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انصر عبادك الموحدين، اللهم كن في عون اخواننا المنكوبين. اللهم اشف مرضاهم، اللهم داو مصابهم، اللهم ارحم موتاهم. اللهم ارحمك بالنساء السكالى والشباب الحيارى، والأطفال اليتامى. اللهم يا رب العالمين أحينا على الإسلام والسنة وأمتنا على الإسلام والسنة واحشرنا في حزب محمد وفي حزب صحبه. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولوالدي والدينا ولمشايخنا وعلمائنا ولمن كان له الفضل علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله اذكروا الله ذكرا كثيرا وصلوا على رسولكم صلى الله عليه وسلم. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة وأقم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا.